بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحولي ومددي حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك، وهو سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، ولا زالت قراءتنا في كتاب الطهارة. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو داود رحمه الله: باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم. قال: حدثنا ابن مسنى قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت يحيى قال سمعت يحيى ابن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران ابن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت أن أغتسل فأهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. قال أبو داود: عبد الرحمن بن جبير مصري مولى خارجة ابن حذافة، وليس هو ابن جبير ابن نفير. قال: حدثنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه أن عمرو بن العاص كان على سرية وذكر الحديث نحوه. قال: فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم، فذكر نحوه ولم يذكر التيمم. قال أبو داود: وروى هذه القصة عن الأوزعي عن حسان بن عطية قال فيه: فتيمم.
قال: باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم، يعني ذكر بصيغة الاستفهام، ولعله يشير إلى خلاف في المسألة أو كذا. فقال: إذا خاف الجنب البرد أيتيمم أم يجب عليه أن يغتسل؟ معلوم أن الإنسان يتيمم إذا أنه فقد الماء، وكذلك مما يشرع له التيمم إذا عجز عن استعمال الماء، يعني ليس شرطا أن يكون الماء قد فقد، بل قد يوجد الماء ولكن يعجز الإنسان أن يستعمل الماء، إما لمرض، إما لعلة، إما لخوف بارد، إما لوجود الماء لكن عند مثلا قوم بينه وبينهم خلاف ويخشى منهم، إما لوجود سبع يحول بينه وبين هذا الماء، إما لعدم وجود الآلة التي يستخرج بها الماء وغير ذلك. فإذا خشي الجنب البرد ولم يجد وسيلة لتسخين الماء، انتبه، ولم يجد وسيلة لتسخين الماء، وخشي على نفسه إذا أنه اغتسل في هذا الوقت سيلحقه ضرر، فهل يتيمم أم لا؟ عندنا نص بالأمر بالصلاة، بالوضوء إذا قام إلى الصلاة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا أمر بالوضوء إذا قام الإنسان إلى الصلاة والماء موجود. وعندنا أيضا نص آخر وهو قول سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فهنا تعارض دلالة هذا النص مع هذا النص. هذه الواقعة حصلت، أو هذه المسألة حصلت لعمرو بن العاص رضي الله عنه، الصحابي الجليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان من خيرة أصحاب النبي. صحيح أنه أسلم متأخرا، لكنه كان رجلا ذا وزن وله اعتبار، وأبلى بلاء حسنا في الإسلام، عمرو بن العاص رضي الله عنه. وإنما أقول ذلك مع أنه قد يقل التعليق على الرواه، لأن بعض الرواه يحتاج منا أن يبين فضله، حيث إنه للأسف الشديد: وإنا لله وإنا إليه راجعون، ونعوذ بالله من فتنة القلب وزيغ المنهج والفكر، أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد لقي من التشويه، تشويه الصورة، صحابي ليس عالما بقى ولا طالب علم ولا شيخ ولا كذا، لقي من تشويه الصحابة، وليس على يد أعداء الإسلام بل على يد أبناء الإسلام، ما لقي منهم عمرو بن العاص، عندك عمرو بن العاص، أبو هريرة رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، هؤلاء جميعا، عائشة، هؤلاء وجدوا من هذه الأمة من يطعن فيهم طعنا شديدا ما طعنه المشركون ولا طعنه الكفار والعياذ بالله. يعني ما وجدنا أحدا من زمن المشركين يطعن في عائشة وقال مثلا بأن عائشة فعلت كذا وكذا وأنها زانية، رغم براءة الرب براءتها في القرآن، قال لا إنها زانية وإنها وإنها وإنها، ما وجدنا هذه تلوك بها ألسنة المشركين. إنما حصل هذا في المنافقين الأوائل وخاضوا في عرض عائشة رضي الله عنها، رغم ظهور فضلها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم خاضوا في عرضها وقالوا والله ما نجا منها ولا ننجد منه، وأنزل القرآن براءتها، ومع ذلك حمل هذه الحملة عليها المنافقون وإلى هذا العصر. فعلى ذلك الروافض، ومنه أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام الذي لا زال إلى الآن الشخصية التي تؤرق يعني مضجع المنافقين والعلمانيين، فنرى كثيرا على صفحات الجرائد من يطعن في أبي هريرة رضي الله عنه. ومنهم عمرو بن العاص كذلك، هذا عمرو بن العاص هذا الصحابي الجليل الذي أبلى بلاء حسنا يوم أن لم نكن نحن ولا آباؤنا ولا أجدادنا ولم نكن في أصلاب آباء 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 آبائنا، يوم أن كنا كذلك في يعني عالم القدر ولم نكن شيئا، إذا بعمرو بن العاص يشهر سيفه ويرفع سيفه ويبلي بلاء حسنا، وطأ هو وأمثاله للإسلام كثيرا، فتح مصر. هذا عمرو، فعمرو له فضل على كل مصري، على كل مصري بعد الله سبحانه وتعالى له فضل عليه بأن أدخل الإسلام إلى بلده ورفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلدنا، ومنذ الإسلام في بلدنا موجود. فعمر هذا الذي أبلى بلاء حسنا، كم المعارك التي خاض عمر، وكم الانتصارات التي حققها عمر، وكم إلى آخره، ومع ذلك يأبى أقوام إلا الطعن في عمر ابن العاص رضي الله عنه، ويتناولون أحداث الصحابة التي حصلت بين الصحابة تناولا بشقد وحنق، يتوصلون من خلال إلى الطعن في أصحاب رسول الله، ومنهم عام ومعاوية رضي الله عنه. فصوروا لنا عمرا هذا كما كنا ندرس احنا في الثانوية العامة في التاريخ وكذا، صوروا لنا عمرا بن العاص على أنه شخصية كاذبة وشخصية تجنح إلى النفاق وشخصية أحدثت بالفتنة في صفوف المسلمين وشخصية ما وقر الإيمان في قلبها، فما جنى على علي إلا عمرو ومعاوية وغير هؤلاء عليه الصلاة والسلام وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول هذا سيد قطب في كتابه تصوير الفن في القرآن وغيره، وينال من معاوية رضي الله عنه ومن عمرو بن العاص، ويقول لقد كان على يعني كذب ومكر وخديعة وغير ذلك من أوصاف ستة يفتح الإنسان أن يذكر في عمرو بن العاص رضي الله عنه. فيقول فلا عجب أن يفشل علي وينجح، وكان بإمكان علي أن يفعل مثل ما فعله، ولكنه يترفع عن مثل هذا الفعل، فلا عجب أن يفشل وينجح، ولكنه الفشل الذي يفوق كل نجاح. هكذا يقول بهذه الكلمات النابية التي لا يتحملها واحد الآن أن يسمعها في سيد قطب، فضلا بقى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يتحمل أحد أن يسمعها في سيد قطب. لو قلنا أن سيد قطب كذاب ومخادع وغشاش وكذا وكذا لقال الناس قف، فإنه لا يجوز لك أن تتكلم في المساجد أصلا ولا أن تخرج على المنابر، لكن أن يتكلمها في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد من يدافع ومن ينافح عنه ويقول لعله هذه كانت في الفترة الأولى في حياته، ولعله تاب ولعله ولا تزال موجودة مسطرة إلى الآن، وإن لله وإن لا يراجعون. هذا عمرو بن العاص الذي عايش الرسول، هذا عمرو بن العاص الذي أمره الرسول، وهل يؤمر النبي منافقا؟ وهل يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بمنافق يقود جيوش المسلمين؟ في صحيح الإمام مسلم لما جاء عمرو يعلن إسلامه من أول يوم دخل الإسلام فيه، يعلن الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وضع يده في يد النبي فأخذ يده، قال: ما لك يا عمرو؟ ما الذي حصلك؟ إيه ترددت في الإسلام؟ قال: يا رسول الله أردت أن أشترط. قال: ما تشترط؟ تشترط إيه؟ قال: أردت أن أشترط. قال: ما تشترط؟ قال: أن يغفر الله لي، أن يغفر الله لي كل ما مضى هذا يغفر، وأنا على عتبة الإسلام. قال: يا عمرو، أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله؟ يعني إذا دخل عمرو الإسلام بصفحة جديدة، فماذا فعل في الإسلام؟ هل فعل النفاق والعياذ بالله؟ هل فعل الغش والخداع والعياذ بالله؟ ولو فرضنا أنه أخطأ، ولو فرضنا أنه فعل بخطأ وتأويل واجتهاد، فإن هؤلاء القوم السادة لهم حسنات تذوب في بحار واحدة منها سيئات أمثال الجبال. أما تقدم حاطب ليخبر قريشا بمقدم رسول الله وتلك خيانة في عرف الأولين والمتأخرين؟ فعل هذا حاطب وأرسل برسالة إلى أهل مكة وأعلم الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وجيء بحاطب وامتثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما حملك على هذا يا حاطب؟ وعمر يقول: يا رسول الله دعني أضرب هذا عنق هذا المنافق، فإنه نافق الله ورسوله. نعم، هذا فعلا ظاهره هكذا. من يقبل من حاطب مثل هذا؟ أن تخبر بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تخون الرسول في خيام المسلمين، فليس هذا إلا شأن المنافق، أضرب عنقه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، يا عمر، لعل الله تعالى على قلوب أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا رجل بدر يا عمر، ما حملك على هذا حاطب؟ قال: والله يا رسول الله ليس نفاقا، ولكني أحب الله ورسوله، أحب الله ورسوله، ولكن رأيت أن لكل واحد منكم يعني يدا عند قريش، فأردت أن تكون لي يد رغبة في أمر من أمور الدنيا. غلط، خطأ، لكنه ليس منافقا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، إلى أن قالوا: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. لكن حاطب بقي مؤمنا، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، وذلك لحسنة واحدة، ألا وهي حسنة بدر، حسنة بدر أوجبت تلك المغفرة. فإن هؤلاء إذن هؤلاء قوم لهم من الحسنات الحسنة الواحدة تذوب فيها بحار من الذنوب. فانظر إلى سيرة عمرو وما فيها من الحسنات، وما فيها من الفتوحات، ما فيها من الفتوحات. إن أحدنا الآن ليجاهد نفسه إن سيد قطب مات ولم يترك لحيته، لحيته لم يترك لحيته، يتكلم في هؤلاء السادة الذين عاشوا حياتهم كلها لله. إن الإنسان اليوم ليجاهد نفسه على الصلوات الخمس، صلوات خمس يجاهد نفسه عليها، صلوات خمس يجاهد بكل ما أوتي من قوة نفسه عليها. كيف إذا كلفت الآن أن تمسك سيفا وأن تترك أهلا وأن تترك ولدا وأن تترك مالا وأن تجوب الأرض مشارقها ومغاربها وأن تبيت في الصحراء وعلى قمم الجبال وأن تواجه المواجهات المباشرة؟ ومن أنت؟ أنت قائد مرموق، أنت قائد مراقب، السيوف حولك تحدق بك من كل مكان. ولكن عمرو من معركة إلى معركة، من غزوة إلى غزوة، من فتح إلى فتح، سلوا الشام عن عمرو، سلوا مصر عن عمرو، سلوا بقاع الأرض عن عمرو. تخبركم من عمرو إلا عند هذا القطب الذي وللأسف الشديد يقول بعض إخواننا الدعاء: عاش سيدا ومات قبا، سيدا ومات قبا، يقول هذا الكلام. ولا نقف عند هذه الألفاظ والعبارات التي قالها في عمرو بن العاص رضي الله عنه من الكذب، هو ومعاوية من الكذب والخداع والغش وغير ذلك، لا نقف عنده، لكن نلوم مئة مرة من يتكلم في القول. هذه حقائق لابد أن تبين للتاريخ. نخشى أن يقرأ منكم من هو مغرر بهذا الرجل فيقرأ هذا الطعن في معاوية فيقبله ويقول: هذا طعن من هذا الرجل، وهذا الرجل كيت وكيت وكيت وكيت. لا، غيرتنا على أصحاب رسول الله أعظم من غيرتنا على أبائنا، والله نتكلم في هذا الدرس على أبائنا وأمهاتنا وأولادنا، لكن ما نتكلم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. محبتهم في قلوبنا إيمان وتقى وإحسان. من نحن ومن آباؤنا ومن أجدادنا وما مجتمعنا كله عند فضل رجل واحد من هؤلاء، عمرو بن العاص، معاوية خان المؤمنين، معاوية أعظم ملوك أهل الأرض، أعظم ملك على وجه الأرض في أمة الإسلام بعد الخلافة الراشدة رحمك الله، وتحولت إلى ملك أعظم ملوك أهل الأرض رضي الله عنه وأرضاه، خال المؤمنين الذي رضيه النبي سبحان الله. كان النبي مغررا به وهو يتعامل مع عمرو ويتعامل مع معاوية رضي الله عنه. وتعلمون يا أخوان من هذا الذي يبرز في عهد رسول الله ويوليه النبي؟ يعني الآن 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 ونحن في هذا المسجد، المسجد الذي لا يدخله إلا الطيبون، المسجد الذي لا يدخله إلا المصلون، المسجد الذي لا يدخله إلا أفضل أناس الحي، ومع ذلك قد لا أوكل واحدا أو يا سيد تولى أمر المسجد أو لا لا ما يقدرش ما ينفعش وانت لا لا ما تنفعش وانت لا ما تنفعش وانت واخد بالك. وحتى نوكل واحدا يتولى أمر المسجد ربما بقينا أشهرا وسنين. إننا يا أحبتي يا أحبتي عاجزون أن نوجد إماما في هذا المحراب، إماما يصلي بالناس، وهو مصلي 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 مصلي، إننا نعجز أن نوجد إماما يصلي بالناس يواظب على الصلوات الخمس، يواظب على الصلوات الخمس. فمن ذا الرجل الذي يتألق أمام النبي صلى الله عليه وسلم والذي يرى فيه النبي فضلا في وسط من؟ في وسط أسد الإسلام، أسد الإسلام ورجالات الدين الشريعة، حتى يبرز فيوليه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة الجيوش ويجعله على ثغور المسلمين، يأمنه على رقاب المسلمين ونساء المسلمين، ومع ذلك لا نقبله نحن وللأسف الشديد. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الشهيد السيد قطب، شهيد السيد قطب، هذا نتكلمه وندفع ضريبته وندفع ثمنه، لكن أن يتكلم هو في أصحاب رسول الله ما يدفع الثمن. لكن نحن نتكلم في هذا يقال أو لا يتكلمون يخوضون في أعراض الناس أو لا يخوضون، لا نحن لا نخوض في أعراض الناس. إن الأئمة أئمة السنة تكلموا في الجرح والتعديل، كذبوا أقواما وردوا أقواما وطعنوا في أقوام. إن القيام بالجرح والتعديل هذا إذا كان نصرة في الدين وإظهار فضل من أظهر الله فضله، مش إحنا، إحنا ناقلة، إحنا ناقلة، والتاريخ يثبت هذا. لكن لماذا عمرو بالذات؟ ولماذا معاوية؟ ولماذا أبو هريرة؟ ولماذا عائشة؟ إن تكلمت في روافض رد عليك الناس، وإن قلت إن الروافض يسبون عائشة سكت الناس، إن تكلمت في سيد وأمثاله تكلم الناس، وإن تكلم سيد في الصحابة سكت الناس. لا 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 ورب، ما يجوز هذا لمن علم هذا، ما يجوز. ولم يكن معاوية فقط الذي تكلم في سيد، وإنما معاوية وعمر، حتى عثمان الخليفة الراشد، حتى عثمان الخليفة الراشد أسلم المسلمين إلى بني أمية فخاضوا فيها ما خاضوا. هكذا يقول إن من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان شيخا كبيرا، من سوء الطالع أن عثمان يتولى خلافة المسلمين، من سوء الطالع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما كان على أحد: أثبت أحد فما عليك إلا صديق، نبي وصديق وشهيدان، أثبت أحد. يدخل عليه والنبي صلى الله عليه وسلم في بئر، وقد وضع الحديث عند البخاري قد وضع رجلي في البئر يدخل، استأذن أبو بكر فيدخل الصحابي، إن أبو بكر في الخارج، يقول إذن له بشره بالجنة. عمر إذن له بشره بالجنة. عثمان يا رسول الله إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. يدخل الناس عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رفع ثوبه هكذا، حتى إذا دخل عثمان فعل النبي هكذا. لما يا رسول الله؟ قال ذاك رجل تستحي منه الملائكة. ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ يجي السيد ما يستحي، ما يستحي هذا السيد، هذا ما يستحي نتكلم فيه عثمان رضي الله عنه، ما يستحي أن يتكلم فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فذاك عمرو رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل. نحن نذكر بهذا بين الحين والآخر حتى لا يغتر مغتر بأمثال هؤلاء الكتاب، لأنهم كثر ولن تنتهي عجلتهم. أقوام طعنوا في هؤلاء الأئمة والسادة، ولا زال الطعن في الصحابة. نعم، لا زال الطعن في الصحابة. ولو جئت أنا بإمام هنا يقف هنا واخترت لكم إماما، وهذا الإمام مسلكه سيء، لما لام الناس الإمام بقدر ما يلومون من أتى بالإمام. ده جايبه ما وعارف إنه وحش أصلا، بس له أغراض، له أغراض، أصله كذا، أصل الزمان، وأصل هكذا. قال مالك إن أقواما تعرضوا بالسب لأصحاب رسول الله، ولقد علموا أن السب في أصحاب الرجل سب للرجل، فلما عجزوا عن سب رسول الله سبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، سبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمرو رضي الله عنه احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل. يلا غزوة ذات السلاسل، فينك يا قطب انت وغيرك؟ غزوة ذات السلاسل حين اختار النبي عمرو قائدا له، ولهذا جاء عمرو لما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم. وعمرو يا اخوان مش رجل عادي، احنا بنتكلم عن عمرو، ان النطق باسم عمرو نطق سهل، لكن ان الإحاطة بفضل عمرو صعبة. ذاك رجل غير عادي، غير عادي يوم ان كان مع المشركين ويوم ان اصبح من المسلمين، رجل غير عادي. فقال عمرو رضي الله عنه يا رسول الله، ظن بقى ان النبي لما اختاره قائدا انه بقى كده يعني احب الناس الى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اخذها بالمره قبل مطلع، يا رسول الله من احب الناس اليك؟ قال النبي عائشه. قال النبي عائشة في حلوق الروافض، في حلوق الروافض، من أحب الناس إليك؟ الزانية عند الروافض إلى الآن زانية، ويوم أن يقوم محمد بن الحسن إمامهم المخفي سيقيم الحد على عائشة. واحد مطمطم من علماء المسلمين هذا القرضاوي، طبعا الأيام دي صار منقلب على الرافض، يقول لك قاعد 40 سنة، 40 سنة، أقول ماشي ماشي 40 سنة خلاص. هو اللي ما عادك 40 سنة؟ هل الروافض الآن يقولون هذه الاعتقادات جديدة؟ هل هذه الاعتقادات جديدة يا قرضاوي؟ هل هذه اعتقادات جديدة؟ ليست جديدة، هذه في بطون الكتب. لماذا كتمتها عن الأمة 40 سنة؟ وماذا لو مت قبل هذا الأمر الآن؟ انت لم تقول والروافض والروافض وقمت دينهم على التهاج دلوقتي، واربعين سنة، اربعون سنة تركهم. ليه تركهم؟ لمن؟ لصالح من؟ لصالح من تركت هؤلاء 40 سنة؟ لأنك لا تعلم خلاياهم فتلك مصيبة، أو أنك تعلمها وكتمتها فتلك مصيبة أعظم. لأن هؤلاء الروافض ما يخفى أمرهم ولا حالهم على الناس. شوف 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 سبحان الله، الحديث عند البخاري، من السائل عمرو؟ من أحب الناس إليك؟ وبما أجاب النبي أول واحد عائشة. فليأخذ السيد وليأخذ القرضاء أمثال هذا، وليأخذ غيرهم وغيرهم ممن جعل الإسلام دراسة عقلية، مدرسة عقلية. إحنا بلاش ديت نتكلم فيها، نتكلم في ديت. لا ده الحديث عند البخاري مش مشكلة، نحيه شوية، هات حديث تاني. الحديث ده حتى في البخاري بس ردوا لأنه دلالته بتخالف دلالة القرآن، ده هكذا يزعمون، وهكذا أصبحوا يميزون الشريعة. طماطم شرك، طماطم تنفع للطبيخ، طماطم تنفع للأكل، طماطم خضراء تخليها شوية، وهكذا. بأي قواعد؟ بأي قواعد هذه؟ بأي قواعد هذه؟ وقد دعا القرضاوي نفسه إلى التقارب بين الشيعة والسنة أزمانا طويلة، أزمانا طويلة دعا إلى التقارب بين السنة والشيعة. الآن اكتشف حقيقة السنة والشيعة، وإنه ما في أبدا اتصال. هؤلاء هذا الأمر الذي كان يقوله الدراويش في زعم هؤلاء دراويش والمشايخ بقى اللي بيعودوا كتب وبتاع، دول دراويش، دول دراويش ما يفهمون الواقع ولا يفهمون إلا ها؟ لازم يكون العالم كده متعلق، ولو فهم ولا واقع ولا فهم حتى يقول احتلط علم. طبعا احتلط علم يعني الكبار، أخذ بالك، يقول والله عند القرار أفضل نباز وأفضل من هؤلاء جميعا، ولا يزال إلى الآن الأمر. لكن هؤلاء يخادعون الأمم، وأنا أتحمل ماذا أقول في بيت الله في صباح، أتحمل وأتدين الله سبحانه وتعالى بهذا، وتدين الله سبحانه وتعالى بهذا، لأن حرمة الصحابة رضي الله عنهم وحرمة الشريعة أعظم من أي حرمة، أعظم من أي حرمة. هذا الذي أقول لكم الآن. هل القرضاوي تخفى عليه حقيقة الروافض حتى يسكت عليهم 40 سنة؟ أنا كنت قاعد مع السكرتير الخاص له وهو يفخر بأن الشيخ يعني الآن بيرد على الروافض وكذا وكذا، حتى يقولوا ما سرقتهم 40 سنة. فقلت له قف قف، 40 سنة إيه؟ 40 سنة ولا يعلم القرضاوي هذا حقيقة الروافض؟ لماذا سكت 40 سنة؟ وقد قال المشايخ وأهل العلم في فتاويهم كالفتوى فتوى اللجنة الدائمة وفتوى ابن باز رحمه الله تعالى وغيره أن هؤلاء لا تؤكل ذبائحهم، لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. يوم أن كان يقول هو بالتقارب بين السنة والشيعة، أيوة نعم. ولما نجح الخميني وتولى الخميني هذه اللي سموها برضو هؤلاء الإخوان في بلدنا اللي سموها الثورة الإسلامية، الثورة البيضاء، وراحوا وباركوا للخميني الهالك، ولا يزال إلى الآن الأمر قائم، لا يزال إلى الآن الأمر قائم، لا يزال على يدي برضو إخوان. شوف في وسط هذا الخضم يروح خالد مشعل المتحدث السياسي الرسمي لجماعة حماس، يأخذ الورود ويضعها على قبر الخميني ويقول هذا هو الأب الروحي للحركة السياسية، هذا الأب الروحي الخميني، هذا الأب الروحي لحركتنا. نسكت ولا نتكلم؟ هذه حقائق لابد أن تبين للتاريخ، وليس حقائق سياسية وبس. يعني هذا اليوم اللي عمله القرضاوي يوم غزة، نصرة غزة، جميل هذا أن يقال هذا، لكنه هو نفسه الذي يقرر إن المعركة بيننا وبين اليهود معركة أرض وليست معركة عقيد. قررها البنا نفسه وقال إن العداوة بيننا وبين اليهود ليست عداوة عقيدة، ولقد البنا ولقد أمرنا بمصادقته، بالمصادقة، لأن ربنا بيقول لي ينهاكم الله عن الذين من قتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتتقوا وتحسنوا إلى ابن الله يحب المحسنين. يبقى احنا أمرنا بالمصادقة كده، القرآن الصادق، القرآن ألا تؤذي من كان معك ليس من أهل حرب يعيش معك، لا تؤذي. لماذا تحرف وترفع الأمر؟ لا تؤذي، في فرق بين لا تؤذي وفي فرق بين صادق. ويبرر هذا القرضاوي قائلا ايوه اذا كنا ننهى عن ذلك وعن حبهم وكذا وكذا الى اخره، ففسروا لنا كيف يستقيم ان الانسان يتزوج المرأة اليهودية، ومعلوم ان الرجل لو تزوج المرأة اليهودية فانه يكون في قلبه محبة الله، فازاي نجمع بين المحبة هذه وبين البغض لهؤلاء اليهود؟ ازاي؟ كيف نجمع بين هذا وذاك؟ ازاي؟ يعني يخفى على القرضاوي ازاي تجمع بين تتزوج اليهودية او النصرانية فيقع في قلبك ما يقع من محبتها، وبين امرك في القرآن ببغض اليهود؟ ازاي؟ ازاي يا سيد؟ المحبة الطبيعية والمحبة طبيعي والبغضة في الدين والمنهي عنه المحبة العقضية، تمام، لكن المحبة الفطرية الطبيعية. قول لي يا عم سيد، يلا رحت ولا جيت، واخد بالك؟ فإذا هذه المسألة خطيرة جدا، خطيرة، لازم نتعلم، نقعد في دروس العلم ونتعلم، نعم، فرق كده، نفرق، ولا لا تلتفت عليه نصوص الشريعة، نفرق كل حاجة لها ايه؟ لا حاجة، كل حاجة لا حاجة، لكن نتاجر بأوراق، نيجي مثلا محن وكذا، ننظر للمسلمين ان احنا يعني احنا حماة الإسلام، يبقى إذا القرضاوي أمثال هم دول الحماة، هم دول العلماء، وإنما أمثال التانيين بقى يقعدوا لك الأمة اصبري، رب نفسك هم دول المتخللون، يبقى انعكست الصورة، والناس لا يعرفون الحقائق. هؤلاء يقول عداوة، عداوة عقيدة. لأن لو عداوة أرض ما قال الله تبارك وتعالى ولم ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع إيه؟ ملته، ما قالش حتى تتبع، لا حتى تتبع ملته. ما فيش عداوة تنقطع بينه وبين اليهود إلا في حالة واحدة بس، أن نكون على دينه، أن نكون على دينه، لا يمكن، مستحيل حتى تتبع ملته. لهذا قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم إيه؟ وهم صاغرون. دي الغاية، إنما حتى نسترد الأرض، يعني إحنا خدنا خلاص جزء فلسطين، انتهت القضية؟ لا، ما انتهت القضية، القضية موجودة، موجودة. ولو كانت الحرب في الإسلام حرب أرض لخطأنا النبي حين غزا، ولخطأنا الصحابة حين فتحوا. كانت الصين هذه ولا أسبانيا من أراضي المسلمين حتى افترضها المسلمون؟ أبدا، ما كانت، ما كانت حتى افترضها المسلمون، ولا دخلوها ولا عرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولا وطئت أقدامه. مش ده نبي الإسلام؟ ولا في نبي جاءنا بالإسلام قبل النبي؟ مش ده نبي الإسلام؟ نبي الإسلام ما عاش في الصين ولا عاش في الهند ولا عاش في أسبانيا ولا عاش في فرنسا ولا عاش في المغرب ولا عاش في مصر ولا عاش في القسطنطينية التي بشر بفتحها، وهكذا أرض إذا. فالقرضاوي وأمثاله من قبل البنا يجعلون هذه المعركة معركة أرض، معركة أرض فقط. ولهذا القيام بكذا هي أمثال القيام بما قام به الزعماء الوطنيون فقط بس، وهذا ما يصرحون به. قل نحن حركة وطنية، وطنية بس، لتحرير أرضنا من هذا اليهود، كما يقول المسؤول الأول رسمي من أسس، يقول إحنا بذكراش اليهود، اليهود أصحاب دين وإحنا أصحاب دين وإحنا بنحب قول الأديان. ابن بس ابن عمي طلع أخرجنا من إيه؟ من بيتي، أعمل إيه؟ أحرب بس. هذه القضية. نيجي بقى إحنا نترك هذا كله ونيجي على سادة الأمة عمرو ومعاوية وعائشة نتكلم فيه، ولا واحد يحرك ساكنة ويقول والله أنا صحيح، إزاي الكلام. لكن يقول إيه؟ لعله كان قبل أن لعله إذا بقي هذا الكلام مكتوب، نقرأه إلى الآن في الكتب، مطبوع ويباع ويشترى إلى الآن، إلى الآن هو موجود. فقال عمرو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. ولا زال عمرو يتعلق قلبه بالأمل، فإن عائشة من النساء فلا تدخل في حلبة السباق هنا، وهو رجل. قال نقصد من الرجال، عزمنا رجال. قال أبوها. قال ثم من؟ يمكن. قال عمر. فعد النبي صلى الله عليه وسلم رجالا صلى الله عليه وسلم، وخرج عمرو في هذه الغزوة ومن الطرائف، وعمرو هذا كان قائد محنك لم يكن سهلا في الحرب عمرو، فمن الطرائف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له مددا يقود أبو عبيد بن الجراح رضي الله عنه، ومعلوم طبعا مين من أبو عبيد، فجاء في الصلاة طبعا يتقدم عبيدة، عبيدة أفضل من عمرو وأقدم إسلاما وأعلم، ولكن عمرو بفقه السياسي يريد أن يحكم الأمر حتى لا تكون القيادة إلا له، وحتى لا يستهين به يعني أحد من المسلمين وكذا، فتقدم عمرو رضي الله عنه وطلب الصحابة، وقال عمرو له إنما أنت مدد، إنما أنت إيه مدد، هو لا يغفل قدر أبي عبيدة، ولكن هكذا يفعل القائد أحيانا أمورا يكون فيها من الحزم حتى يتقي بها أمورا أخرى، يعني ممكن مثلا يجي القائد أو كذا ما عادش يقول لك أنا أكل مع العساكر وبتاع وأدي وأعمل، ممكن إيه لا ممكن يشد ممكن يعمل ممكن يسوي عشان تقع الهيبة في قلوبهم، فقد يظن الظلم ده القائد ده متكبر، ده القائد ده شديد، ده القائد ده غليظ، ده القائد كذا، وهو يريد أن يستقيم الناس على أمره، لأن بعض الناس قد لا يفهم مثل هذه الأمور، فليس الناس كلهم أبو عبيدة حتى يقول عمرو بقى تقدم يا أبو عبيدة فيش في إشكال وكذا، لا وإنما الناس فيهم وفيهم، فأراد عمرو أن يحسم إيه أن يحسم الأمر لتكون المرجعية له وحده فقط، وإنما أبو عبيدة تابع ومدد، ولكن القائد الأول هو عمرو بن العاص رضي الله عنه. فأجنب رضي الله عنه في هذه الغزاة، قال عمرو فأشفقت إني اغتسلت أن أهلك، طيب قدم غيرك، قال فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، تيمم اجتهد، تيمم اجتهد بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فأنا دلوقتي مش قادر وممكن أهلك وكذا، فقدم هذا النص، فعمل بالنص وتيمم ثم صلى بأصحابه، فذكروا ذلك للنبي على وجه الاستفتاء، مش بقى على وجه يا رسول الله ده عمرو ده ما بيعرفش يصلي، ده عمرو ده ما بيعرفش حاجة في الدين، يا رسول الله ده صلى بينا وتجرى على الصلاة وجنوب وكذا وراح يتيمم، لا وإنما سألوا، لأن يعني الصحابة كانوا يتوقفوا إذا يعني خفي عليهم الأمر توقفوا، زي أبو سعيد لما رقى الرجل في غزاة، لما رقاه وأخذوا قطيعا من الغنم وكذا قم يسموا قالوا لا انتظروا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة يتوقفوا مش يأكل وبعدين يبقى يسأل، مش يصرف ويبني ويجيب قرض من البنك ويروق ويفتح مشاريع وبعدين ده يبقى يسأل، مش يجي من الحج وبعد 20 سنة يقول لك لا 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 ده انا ما كنتش طفت طواف الإفاضة، واخد بالك يسأل، لا لم يكن الصحابة هكذا مثلنا لا، وانما كانوا مثلا، فلما عادوا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك للنبي ان عمرو صلى بنا وهو ايه جنب وقد تيمم، فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب، قال فأخبرته بالذي منعني من الإغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، وهذا إيه إقرار من صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا الإقرار ما يجيش ولا يتمنى بسكت، يبقى احنا ما نتعلمش كده، ما ناخدش حكما من هذا ان الجنوب ممكن ان نقول لا، اقرار النبي صلى الله عليه وسلم هنا سنة زي قول وزي فعل، فالسنة قول وفعل وايه وتقرير، فاذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم فعلا حصل بين يديه فهو من سنته، بل اذا لم يحصل بين يديه وبلغه واقره فهو من سنته، بل اذا حصل ولم يبلغه صلى الله عليه وسلم ولكن حصل في عصره على وجه التدين فإنه سنة، وهكذا لأنه لو كان غير مشروع لأنبأه الوحي، حتى لو ما أنبأه الصحابة أنبأه الوحي بذلك، فكل ما فعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال العلماء لأن قول الصحابي أمرنا كنا نفعل فعلنا كل ذلك له حكم الرفع كما لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا تقول أسماء كما جاء عند البخاري نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه، نقول أكل الفرس جائز. طيب الدليل نقول قول أسماء، قد يقول قال طيب احنا مش عرفنا ان النبي عرف هذا، مش عرفنا ان النبي عرف هذا، نقول فعل في عصره لو لم يكن جائزا لأطلعه لوحدي، فإما أن يكون قد طلع صلى الله عليه وسلم على ذلك أو يكون أو سكت الوحي عنه، فدل هذا على جوازه. نحرنا فرسا على عهد رسول الله هذا له حكم الرفع كما لو قال النبي كلوا الفرس. يبقى إذن ما فعل في عهده صلى الله عليه وسلم، ما فعل أمامه صلى الله عليه وسلم وقرأ ولم ينكره فلا حكم إيه؟ فلا حكم الرافع. وأيضا في هذا الحديث جواز الاجتهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن الواحد يجتهد في عهد رسول الله، فإن أقر الوحي اجتهاده كان سنة وإلا رد الوحي هذا الاجتهاد، زي ما اجتهد عمار في عهد رسول الله وتمرض، وزي ما اجتهد أبو سعيد ورقب الفاتحة، فيجوز الاجتهاد على الصحيح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الجنب إذا خاف على نفسه البرد فإنه يتيمم، وعليه قصب كل أنواع المرض. يعني إذا كان الواحد إذا خاف على نفس البرد فتيمم، فما باب المريض الذي يزيده الماء مرضا أو يؤخر في شفائه، فهو من باب أولى. وهذا من يسر الشريعة، من يسر الشريعة ومن سماحة الشريعة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم.
قال رحمه الله: باب المجدور يتيمم. قال باب المجدور يتيمم. المجدور المجدور، وفي بعض النسخ المجروح يتيمم.
فصل عندك المجدور،
وفي بعضها ومعنى المجدور صاحب الجدري بضم الجيم، وهو حب في جسد الصبي من فضلاته تضمن
جدري.
الجدري
قال
حدثنا موسى بن عبد الرحمن اللنطقي قال حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجل منا رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاقي قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني الأوزعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم، فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟
أما الحديث الأول حسنه لكن قال الألباني رحمه الله تعالى: حسن دون قوله إنما كان يكفيه، يعني في التيمم إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصر، فقال: لا، هذه ضعيفة، وإلا فالحديث بدون حسن، والحديث الثاني حديث حسن. وفيه أن هذا الرجل قد أصابه جرح فجاء يستفتي الصحابة فأمروا بالاغتسال فاغتسل فمات، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي، يعني الجهل السؤال، أن الإنسان يسأل، إذا جهل شيء يسأل ولا يفتي، الفتوى قد تضر، ولكن على الرجل إذا سئل أن ولم يكن عنده علم أن يرد الأمر إلى العالم ولا يفتي. فإذا كان هؤلاء الصحابة على جلالة قدرهم قد أفتوا هذا الرجل مع نوع، مع أن عندهم أصل، ألا وهو يعني بنوا على يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى كذا، وكذلك إذا في الجنابة وإن كنتم جنبا فطهروا، فبنوا هذا على الأصل. ولكن هذا الماء أضر بهذا الرجل فمات، لهذا شدد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من أفتى رجلا استحق أن يشدد عليه النبي هذا التشديد، مع أنه اعتمد على أصل عنده، فكيف بالذي يفتي الأمة الآن بالتفجيرات، وأن هذا الذي يفجر نفسه شهيد، حتى تقدم شباب وفتيات من شباب المسلمين ففجروا أنفسهم في بقاع الأرض هنا وهناك. هذه العمليات التي يسمونها بالعمليات الاستشهادية، بأي دليل هذا؟ بأي دليل تخرج عن هذا الأصل العظيم وهو عصمة دم المسلم ووجوب تحصين نفسه؟ إن المسلم لا يملك في نفسه شيئا، ولا ينبغي أن يودي بنفسه إلى التهلكة وأن يقتل نفسه وأن يقطع شيئا منها بغير إذن من الشرع. ولهذا حرم بيع الأعضاء، واحد يقول لك والله ما بيع كلا، والثاني يقول لك والله أنا أبيع فصل من كبدي، والثالث يقول والله أنا أبيع كذا. لا يجوز. أتدرون لما لا يجوز؟ لأن الإنسان لا يملك ذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك، ما لا يملك. لا يجوز أن تبيع ما لا تملك. ينفع تبيع أرضا وما عندك أرض؟ ينفع تبيع سيارة وما عندك سيارة؟ ما تملك. كذلك هذه الأعضاء لا تملكها، لا يجوز أن تبيعها. لكن بالتبرع اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم المجوز ومنهم المانع. والمجوز جوز بشروط: ألا يلحقه ضرر، ألا يكون، أن يكون هذا هو السبيل الوحيد للشفاء الآخر، أن يكون هذا بلجنة طبية تشهد بذلك، أن إلى آخره. فإذا كان هذا في عضو يملكه الإنسان لا يجوز له أن يتصرف فيه، فكيف يتصرف في نفسه بغير دليل شرعي فيقتل نفسه؟ يقتل نفسه لا يجوز، ولا يجوز أن يفتى بهذا. وفرق بين هذا وبين الجهاد في سبيل الله، أن يجاهد الإنسان وأن يخوض في المشركين وأعداء الله، حتى لو قتل فإنه قد قتله أعداؤه، فهذا يرجى له الشهادة إن شاء الله تبارك وتعالى، يرجى له الشهادة إن كان مجاهدا في سبيل الله وقاتل وخاض فيهم، فيرجى له الشهادة لأنه فعل الفعل المشروع، ثم جاءه سهم، جاءه طعنة، جاءته قنبلة، جاءته كذا. لكن أن يقتل الإنسان نفسه بنفسه، فما دليل ذلك؟ ما دليل ذلك؟ ولا دليل واحد يوجد في السنة الصحيحة يدل على هذا. فكيف يفتى الناس إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا قد شدد على من أفتى رجلا بأن يمس جرحه بالماء، وما كان الصحابة يدرون أن هذا سيؤدي إلى بحياته، واخد بالك؟ ومع ذلك لما مات شدد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التشديد. فكيف نفتي الأمة بأن تقع في هذا؟ وهذا الرب سبحانه وتعالى يشرع للناس أو يكلف الناس بقتل أنفسهم؟ إنما شرع الله لنا أن ننطق بالكفر من أجل أن نحفظ أنفسنا إذا أكرهنا على ذلك. ما قضى الله اقتلوا أنفسكم، لكن قضى الله حصنوا أنفسكم. ولو أن الإنسان أكره على الكفر على مسبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإلا قتل، فقد رخصت لك الشريعة أن تنطق بالكفر ولا تقتله. يبقى الشريعة تحفظ النفس، ولا الشريعة تودي بالنفس إلى هذا؟ مستحيل أن يكلفنا الله بقتل نفوسنا وأن تكلفنا الشريعة بقتل نفوسنا. أما الجهاد نعم، أما الجهاد وكم العائدون من الجهاد بلا قتل؟ الحمد لله، هذا خالد الذي غزا ما غزا وفعل ما فعل يموت على فراشه، ومثله عمرو. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه فإن شاء الله إلى الشهادة، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. لكن نقتل أنفسنا؟ من الذي شرع لنا أن نقتل أنفسنا؟ كيف أفتي أنا بقتل نفسك؟ أقول يلا أقتل نفسك وأنت شهيد، أقتل نفسك وأنت شهيد بأي دليل؟ قال بدليل أن ذلك يحدث النكاية في العدو، بس يحدث النكاية في العدو ولا يحدث النكاية فينا أنفسنا. النكاية تحصل في العدو، يموت واحد اثنين ثلاثة وقد لا يموت أحد، فما الذي يحصل الذي رأيتموه على شاشة التلفاز؟ رأيتم أمثال الأغنام والنعاج اللي شايل الرجل واللي شايل الإيد واللي يحط في تلاجات واللي يحطه إلى آخره. فعلا حصلت النكاية في العدو، صح حصلت النكاية في العدو، والنكاية لنا حصلت النكاية لمن؟ فمن الذي أفتى بهذا؟ وكيف يفتي بهذا؟ وما دليله في هذا؟ الشريعة تحفظ نفس المسلم، أقول لك ينطق بالكفر رخصة إذا كان يحافظ على نفسه، رخصة، إنما يقتل نفسه ما رأينا في ذلك دليل لا من كتاب ولا من سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الله وإن الله يراجعه، فالنبي يعاتب أصحابه ويشدد على أصحابه لما أفتوا فتوى، وهي فتوى مثل باء بجرح ولكنها أودت بحياتها هذا الرجل، فكيف بالتفجير؟ طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.